الذل والحربا.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم في سير الفقه الذي نستعرض فيه أهم مسائل الفقه بشكل ميسر مبسط، نستعرض فيه المسائل التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية. يسرنا مشاهدينا الكرام أن يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع للصواب.
اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم في ما للمصلي أن يفعله قبل صلاته وأثناء صلاته. هل من السنة شيخنا أن يتخذ المصلي سترة، أو قبل ذلك هل للمصلي أن يتمخط أو يبلغم في الصلاة إن اضطر إلى ذلك، وما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة لها مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، ولذلك يراعي الإنسان في صلاته من الأعمال، ويراعي اجتناب ما تتقزز منه النفس ما لا يراعيه المرء خارج الصلاة، ومن ذلك ما يتعلق بما ذكرت من النخامة. وهذه المسألة لها جانبان: الجانب الأول فيما يتعلق بالمسجد، فإن المسجد يحرم للمرء أن يتنخم فيه سواء كان في صلاة أو في غير صلاة. قد ورد أن البصاقة في المسجد خطيئة، ولذلك يحذر الإنسان من هذا الأمر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد بزاقا في جداره فغاض على من فعل ذلك وذكرهم بالله جل وعلا. الحال الثاني إذا كان الإنسان في الصلاة لكنه خارج المسجد، حينئذ في الحال الأول لو احتاج إلى التنخم فإنه في مثل عصرنا الحاضر لا بأس أن يتنخم في مناديل أو في قرطاس، فإن لم يجد أخذ طرف ثوبه ثم حك بعضه ببعض لئلا يبقى له أثر، ويغير ثيابه بعد ذلك، ولا تعد النخامة من النجاسات، ومن ثم لا تؤثر على صحة صلاته. لكنه لا يجوز له أن يبصق في المسجد، لا في أرضيته ولا في لا عن يمينه ولا عن شماله ولا تحت قدميه، الكل يمنع منه. النوع الثاني: من أراد التنخم وهو يصلي وهو خارج المسجد، فمثل هذا نقول الأصل أن تحرص على عدم التنخم في شيء من صلاتك. الأصل أن تحرص على عدم التنخم في شيء من صلاتك، لأن الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه، فلا يحسن أن يكون فيها مثل هذا. أما إذا احتاج إليه فإنه حينئذ لا يبصق عن يمينه ولا تلقى وجهه، فإن ربه يناجي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يبصق عن يساره أو تحت قدميه، وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. فالمقصود أنه قد أن المسلم حريص على نظافة المسجد من النخامة، حريص على وضع الصلاة في مكانها اللائق بها، فلا ينخم تلقاء وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره إن كان عن يساره رجل يصلي، لكن لو كان خاليا فلا بأس. وكل هذا من حرص هذا الدين العظيم على سلامة الصلاة ومواطنها من البصاق والنخامة التي يتأذى منها الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يتنخمن عن يمينه ولا تلقى وجهه، وليجعل نخامته عن يساره ثم ليقل بها هكذا. فالمقصود أنه لابد من تنظيف المساجد وتهيئتها لتكون على أحسن الوجوه. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. بعده ندخل في قضية السترة، يعني الصلاة إلى سترة، حكم الصلاة إلى سترة، ولو لم يخشى مارا بين يديه كان يكون مثلا في مكان يغلب على ظنه أنه لن يمر أحد، فهل يسن له أو يشرع له أن يتخذ سترة؟ وما صفة هذه السترة المتخذة لو اتخذها؟
نعم، السترة في الصلاة من الأمور المستحبة وليست من الواجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. هناك طائفة يرون أن السترة واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ السترة وقال لا يصلي أن أحدكم إلا إلى سترة، ولكن هناك أحاديث تدل على أن هذا الأمر لا يراد به ظاهره، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه صلى بلا سترة، كما في حديث جماعة من الصحابة قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن السترة ليست بواجبة على الصحيح، ولا يفرق بين حالة إذا كان الإنسان يخشى أن يمر بين يديه أناس يقطعون عليه الصلاة فيتخذ السترة من أجل أنهم إذا أرادوا المرور يمرون من وراء هذه السترة، لا فرق بين هذا الصنف وبين من لا يخشى مرور أحد عليه، فإنه حينئذ يؤدي أو يستحب له اتخاذ السترة. ما هي صفات هذه السترة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ عنزة، كان يتخذ عنزة وهي عصا قصيرة رأسها مدبب، فكان صلى الله عليه وسلم ينصب هذه العنزة بين يديه، يجعلها قائمة لا يطرحها على الأرض وإنما يجعلها قائمة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وورد الأمر بأن تكون هذه السترة مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. ما المراد بمؤخرة الرحل؟ عندما يركب الإنسان على الجمل، عندما يركب الإنسان على الجمل يكون هناك أخشاب فوق الجمل يكون طرفاها المقدم والمؤخر بارزتين قليلا ليتمكن الإنسان من الجلوس على أكمل الوجوه. مؤخرة الرحل هذه الخشبة التي على ظهر الجمل يقال لها الرحل. الخشبة التي في الأعلى في الأخير يقال هذه مؤخرة الرحل، والغالب أنها تكون على مقدار ذراع، الغالب أنها تكون على ذراع. فيستحب أن تكون العنزة أو السترة التي يتخذها المصلي بين يديه فوق الذراع. وإذا لم يجد الإنسان ذراعا فلا بأس أن يستتر بشجرة أو يستتر ببناء أو بجدار أو بسيارة أو بأي شيء له بروز وظهور، حتى ما يتعلق بالأشجار يجوز الإنسان أن يستتر بها ولا حرج عليه في ذلك. ورد في حديث أن من لم يجد سترة فإنه يخط بين يديه خطا، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن الأظهر أنه لا يشرع اتخاذ الخط بين يدي المصلي ويبحث عن سترة غير الخط، لأن الخط لا يسمى سترة في اللغة ولم يرد به دليل في الشرع، فنقول الأصل عدم مشروعية الاستتار به لعدم وروده، لأنه ليس سترة لا حقيقة ولا عرفا ولا دليل على مشروعية الاستتار به يكون دليلا صحيحا. ورد في بعض الأحاديث النهي عن أن يصمد الإنسان إلى السترة والأمر بالانحراف يمينا أو يسارا، هذا حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف الإسناد، لكنه ضعيف الإسناد، ومن ثم فإن الأظهر أن مثل هذا لا يثبت، وبالتالي لا ينحرف الإنسان حال صلاته عن السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى السترة، يصلي إلى العنزة. هذا شيء ما يتعلق بأحكام السترة. أيضا في مسألة أخرى الآن تذكرتها، وهي أنه إذا كان هناك إمام فاتخذ الإمام سترة فإن سترته تكون بمثابة سترة لمن خلفه ولا يطالب من خلفه بسترة جديدة، لكن عندما ينفصل الإنسان ويقوم من صلاة يعني عندما يسلم الإمام ويفرغ من الصلاة ويكون هناك مسبوق، فحينئذ انقطعت سترة الإمام وانقلب هذا الشخص من كونه مأموما إلى كونه منفردا أو مسبوقا، وبالتالي يحسن أن يكون بين يديه سترة ليتمكن الناس من المرور بين يدي السترة بلا حرج يكون عليه. وكما تقدم أنه يصح جعل السترة ظهر من أمامه ولا حرج فيه، إذا كان هناك جماعة يصلون فإذا جلس خلف إنسان فلا بأس أن ينوي أن ظهر هذا الإنسان سيكون هو السترة في حقه. هناك أشياء تتعلق بهذه المسألة من مرور بعض الأشياء، إذا اتخذ الإنسان سترة جاز له أن يرد من أراد أن يمر بين يديه، ولو لم يندفع إلا بالمقاتلة، ما قال بالقتل وإنما قال إيش؟
بالمقاتلة.
بالمقاتلة، لو لم يندفع إلا بالمقاتلة التي هي المدافعة فحينئذ لا حرج على الإنسان في ذلك ولا يؤثر على صلاته، لأنه قد مر بينه وبين سترته. هناك ثلاثة أشياء ورد في الحديث أنها تقطع الصلاة. الأول الكلب الأسود البهيم، وفقد والثاني المرأة، والثالث الحمار. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة ثلاثة: الحمار والكلب الأسود والمرأة. وهذا ورد في أحاديث جماعة كثيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب الإمام أحمد أن الكلب الأسود البهيم يقطع الصلاة، وأن غيره لا يقطع الصلاة. وجمهور أهل العلم يقولون هذه الأشياء كلها لا تقطع الصلاة، لكن ما دام وجد عندنا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نستطيع مخالفة هذا الحديث، وبالتالي نقول بأن هذه الأمور الثلاثة تقطع الصلاة. ولا يترتب على قطع الصلاة أننا نأمر المصلي بإعادتها، ولا يعني نقول بأنه لا يؤجر على أول صلاته. بعض العلماء زاد في هذا شيئا وهو الشيطان، قال إذا مر الشيطان بين يدي المصلي فإنه يقطع الصلاة. من أين أخذوه؟ خذوه من الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن مرور الكلب الأسود البهيم يقطع الصلاة. فسئل ما بال الأسود من الأحمر والأبيض، فقال إن الكلب الأسود شيطان، إن الكلب الأسود شيطان. فأخذ منه بعض أهل العلم أن مرور الشيطان بين يدي المصلي يقطع صلاته. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان في ليلة يصلي فتفلت عليه الشيطان فأمسك بلهزبتيه وإلى آخر ما ورد في الحديث، فلم يحكم بانقطاع الصلاة بمثل ذلك. نعم.
عفوا شيخ، لو تعيد ما يقطع الصلاة على الصحيح.
نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم الله قال صحيح. يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة.
وهذا ثابت يعني؟
هذا ورد في من حديث جماعة من الصحابة، هو في الصحيحين وغيرهما. نعم.
لكن من مثلا احتج بقول عائشة رضي الله عنها جعلتمونا مثل الكلب أو الحمار المرأة أنها تقطع على الصلاة؟
نعم، ما دام أنك شرط إلى الخلاف هنا فإن أهل العلم على ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول بأن الذي يبطل الصلاة هو مرور هذه الأشياء الثلاثة، فكلها تقطع الصلاة عندهم، وذلك لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. والقول الثاني بأنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب، وهو مذهب أحمد في المشهور من المذهب، واستدلوا على ذلك بالحديث السابق وقالوا بأن الحمار ورد فيه دليل، وهو أن ابن عباس جاء بأيتان له فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في ميناء، فأرسل الأتانة ترتع في الصف، فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة هؤلاء. ولكننا نقول سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه، وبالتالي لا يصح الاستدلال بمثل هذا. ويقولون ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأمامه عائشة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقامت وكفت رجلها. فقال فهنا صلت المرأة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فلم تنقطع الصلاة. لكن هذا الحديث فيه فرق، وهو أن المرأة هنا لم تمر بين يدي المصلي، وإنما هي لابثة أصلا وباقية أصلا. وبالتالي الاستدلال في على هذه المسألة بمثل هذا الدليل فيه نظر. ومن ثم فإن الأظهر أن هذه الأشياء الثلاثة تقطع الصلاة. نعم،
أحسنت وبارك الله فيك. يا شيخي، إذا مر بين السترة، إذا مر بين السترة وبين المصلي شيء، مثلا من الأطفال أو الحيوانات أو كذا،
لا يجوز لإنسان أن يمر بين المصلي وبين سترته. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. ومن هنا فإن المرور بين يدي المصلي من الأمور الممنوعة المحرمة في الشريعة. إذا تكرر هذا فإن الإنسان إذا اتخذ السترة حرم لآخر أن يمر بين يديه متعمدا، هذا حرام. ولو قدر أنه مر بين يديه فإنه يدفعه ولا حرج عليه في ذلك. فإن عزم ومضى ولم يلتفت إلى نهي صاحب الصلاة فحينئذ نقول بأن الصلاة صحيحة، لأن هذا القاطع للصلاة ليس من الأصناف الثلاثة الواردة في الحديث. نعم،
لكن أحيانا قد يصلي الإنسان فلا ينتبه مثلا لما مر، خاصة الأطفال الصغار وكذا، يمر من غير ما يعلم فجأة، أو يمر رجل من غير يعني.
إذا مرت الجارية الصغيرة التي لم تبلغ ولم تصل إلى درجة البلوغ ولا سن البلوغ، وهكذا إذا مر الصبي بدون قصد من المصلي وبدون معرفة به هو مر ولم ينتبه إليه، فحينئذ لا حرج عليه في مثل هذا ولا يؤثر على صحة صلاته. نعم،
شيخنا حفظكم الله، لو تأملنا حقيقة في ما عرض لنا من المسائل من التغليظ في مسألة السترة ومسألة المار بين يدي المصلي وكيف تكون مدافعته ومقاتلته، لماذا كل هذا التعظيم من هذا الشأن، يعني سترة المصلي وعدم المرور بين يديه وكذا، ما هو المتعلقات حول هذا الموضوع؟
الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فإذا كان رب العزة والجلال في قبلة المصلي كما ورد في الحديث، والعبد يناجي رب العالمين في صلاته، فعندما توجد عنده مشغلات تؤثر على صحة الصلاة وتصرف القلب عن الصلاة وتجعل البدن حاضرا لكن القلب يكون منصرفا في واد آخر. ومن ثم فإنه يحسن بالعبد أن يأتي بهذه الأحكام لتحفظ قلبه وتصونه من الانصراف عن صلاته. فإن آثار الصلاة من رضا رب العالمين ومن تحصيل مقدار الأجر والثواب، ومن كون الصلاة تكون قرة عين، ومن كون الصلاة تكون راحة وأنسا وذكرا لله تعالى، كل هذه المعاني إنما تتحقق إذا كان العبد محضرا قلبه في صلاته. ولذلك شرع عدد من الأعمال التي تجعل القلب يحضر في الصلاة، ونهي عن عدد من الأعمال التي تجعل القلب ينصرف عن أداء الصلاة. ومن ذلك ما يتعلق بمسائل النظر، وإذا مر بين يدي المصلي مار ماذا نفعل، وكيف يصده، وكيف يحافظ على صلاته من تأثير مثل هؤلاء. هكذا أيضا فيما يتعلق بالرسوم والكتابات والقنوات التي تكون في وجه المصلي، ينبغي بالإنسان أن يحفظ صلاته ليكون قلبه حاضرا في الصلاة وليس مشتتا بين هذا المنظر وهذا المنظر وهذه الورقة وهذا كذا. والخشوع في الصلاة له أثر عظيم، ولذلك علينا جميعا أن نحرص على الخشوع في الصلاة بمجاهدة القلب للحضور في الصلاة، وبجعل هذا القلب يمتلئ تعظيما لله عز وجل، وبجعل المرء يستحضر المعاني معاني الألفاظ التي يقرأها في أثناء صلاته ويتقرب لله جل وعلا بذلك. هكذا أيضا التزام الإنسان للسنن والآداب الواردة في الصلاة، وكون العبد أيضا يحرص على تطبيق السنن والإتيان بها على أكمل وجوهها، هذا يجعله أيضا ممن يخشع في صلاته فيدخل في قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أذكر من المسائل التي تعرض علينا أن في بعض الفنادق أو في بعض المحال يكون تكون دورة المياه في قبلة المصلي، ويتحرج بعض الناس أنهم لا يجدون مكانا آخر يصلون فيه إلا هذا الموطن الذي يكون دورة المياه في وجه المصلي. إذا كان باب الحمام مقفلا فلا يؤثر على صلاة المصلي ولا ينقص من أجره، ويعد قد اتخذ أمامه سترة. لكن إذا كان هذا باب الحمام مفتوحا فحينئذ نقول بكراهية عدم غلق الباب هنا وكراهية اطلاع المصلي على ما في الحمام، لأن فيه قاذورات وفيه قد يكون يصدر منه روائح وقد يصدر منه أمور غير مرغوبة لا تتناسب مع حال المصلي. ولكن لو صلى فالصواب أن صلاته صحيحة ولا حرج عليه في مثل هذا. نعم،
لأنه قد يشكل عليه يعني في قضية دورة المياه بعض خاصة الفنادق الأجنبية تكون مكشوفة من غير أبواب، يعني أماكن بعد قضاء الحاجة، فتكون مكشوفة أحيانا من غير باب، وقد يتحرج كذلك في
نعم يبحث عن مكان آخر في الغرفة غير الباب مكان الباب، لكن لو لم يجد إلا ذلك المكان فإن شاء الله أن صلاته صحيحة، وما دام احتاج فإنه لا حرج عليه في مثل هذا. وننبه إلى أنه ينبغي بالإنسان أن يجعل صلاته في المسجد، بل يجب عليه ذلك، لكن في مثل صلاة الليل صلاة النافلة إذا أداها كذلك فإن شاء الله لا حرج عليه في مثل هذا
بإذن الله جل وعلا. نشكر لك فضيلة الشيخ على ما قدمت حقيقة وعلى ما أجدت به وأفدت من إجابة على الأسئلة، وأسأله سبحانه أن يسددك وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين، كما أشكر مشاهدينا الكرام في كل مكان على حسن إنصاتهم ومتابعتهم، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ومن الذين يعملون بما علموا وما استفادوا منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به در